بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله بعد ذكر قول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر آيات من مواطن الذكر، منها عند اللقاء: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وهكذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال فقيد، ثم ذكر الآية بعدها: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم قال: أو أشد ذكرا. قيده بقيده كثرة وشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه لا له. أي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله، تلك اللحظة عليه وليست له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. ثم ذكر بعض الأحاديث في ذلك، منها حديث عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. قال المحقق هنا: ونصوص القرآن تشهد لصحة معناه كما بينه الثوري في رواية الحاكم. وذكر أيضا حديث قال أبو الدرداء أو أثر رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. قال: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين، ما هما الأمران؟ يأتيان: بالغفلة والذنب، إما بغفلة أو بذنب. وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. يصدأ القلب بأمرين، ما هما الأمران؟ الغفلة والذنب، الغفلة والذنب. جلاؤه بشيئين، ما هما الشيئان؟ الاستغفار والذكر. احفظ هذه الفائدة: يصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصداؤه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم ينطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه. لهذا قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. لهذا مما ثبت عن الإمام الشافعي وهو في ديوانه أنه قال: رأيت تلك الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاص. رأيت الذنوب تميت القلوب، هذا تعزيل بن مبارك، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، فخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال: فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر، انظر ما أحسنها من نصيحة، انظر من تجالس، مع من تمشي، من تخالط، من جليسه، مع من تسافر. إذا رأيته كثير الذكر هذا يستحق المجالسة. وفي الحديث وهو مخرج في السلسلة الصحيحة: إن من عباد الله عباد من لو رأيته ذكرت الله. بعض العباد بمجرد أن تراه يذكرك بالله، تجعلك تقول سبحان الله، تبارك الله، ما شاء الله. مجرد أن تراه إما يذكر أو على هيئة حسنة تدل على صلاحه ونحو ذلك يذكرك بالله. ومنهم من يذكرك بالشيطان، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأيته يفعل فعلا سيئا أو يتكلم بكلام سيء أو رأيته على هيئة سيئة، قال: هل هو من الذاكرين؟ قبل ذلك قال: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه فإنه يقوده إلى الهلاك. قال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد عنه. إن وجد أمره فرط، غفلة، بعد وإعراض، إسراف وتضييع للوقت، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله واتباع السنة، هذا لا بد منه، اتباع السنة، وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، فليتمسك بغرزه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، حديث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. هنا انتهت هذه المقدمة، ثم سيأتي فصل في فوائد الذكر، سيذكر نحو من 100 فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.